بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، وبارك في ذرياتهم، وبارك في أرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية مع العهد المكي، وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن النسب الشريف، بدأنا نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام، ثم وقفنا مع عنوان للمصنف: المولد وأربعون عاما قبل البعثة النبوية. تكلمنا عن مولد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن إرضاع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في بني سعد. تكلمنا عن اليتم، تكلمنا عن كفالة جده عبد المطلب وكفالة عمه أبي طالب من بعد جده، ووصلنا إلى هذا العنوان: حرب الفجار بكسر الفاء. حرب الفجار. يقول المصنف: وفي السنة العشرين من عمره صلى الله عليه وسلم، وقعت في سوق عقاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة، وبين قيس عيلان. طبعا قريش قبيلة، وهي قبيلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان معها قبيلة تسمى كنانة، يعني متحدتان. كان حرب مع قبيلة أخرى اسمها قيس عيلان من قبائل العرب، اسمها قيس عيلان، تعرف بحرب الفجار، حرب الفجار. المصنف في الهامش يقول عن لفظة الفجار، قال: والفجارات بكسر الفاء بين هذين الفريقين أربعة، يعني كان في معارك أربعة ومشكلات أربعة، لأن جاءت من الفجور في الخصام والاقتتال. قال: الثلاثة الأول منها كان فيها خصام واشتجار طفيف ثم اصطلحوا بدون قتال، يعني أول نوع من الفجور المشاحنات يعني كان خفيف جدا وسرعان ما اصطلح. فالأول سببه مماطلة دين كان لقيسي على كناني، يعني واحد من قبيلة قيس عيلان له دين على رجل من قبيلة كنانة، والمدين ماطل في سداد الدين، فدار بينهم المشاجرة والمشاحنة، ودي طبعا تم فيها الصلح بدون قتال. الثاني سببه تفاخر كناني في سوق عقاظ، واحد من قبيلة كنانة بيفتخر بقى بقبيلته وبعزه وشرفه وكأنه ينتقص من قدر قيس عيلان هذه القبيلة، فطبعا دار مناوشات وخصومة وفجور. طيب. الثالث سببه تعرض فتيان مكة لامرأة جميلة من قيس، طبعا ده كان قبل الإسلام، معروف المجتمع العربي في هذه الفترة كان فيه الكثير من الرذائل المنتشرة والقبائح، إضافة لبعض المكارم، ذلك لما جاء الإسلام أقر الصواب وهدم الخطأ، لأن الإسلام دين يبني ويهدم، يبني ويهدم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لبناء الفضيلة وهدم الرذيلة، إقامة صرح التوحيد وهدم صرح الشرك، بناء الإيمان والاستقامة وهدم الكفر والانحراف. لذلك في الحديث الصحيح: ومحمد فرق بين الناس، نعم فرق بين الحق والباطل، فالحق والباطل لا يجتمعان، فرق بين الخير والشر، فرق بين السنة والبدعة، وهكذا، عشان تبقى فاهم بس واخد صورة واضحة عن الإسلام. الإسلام لما جاء المجتمع العربي كما ذكرت في الدروس الماضية كان في بعض القيم مثل الشجاعة والكرم والمروءة، فالإسلام ثمرها وثمنها وأبقى عليها وزادها فضلا بالسنة المباركة. كان في بقى رذائل وقبائح فالإسلام هدمها وحذر منها ونهى عنها، فإذا كان في موجود المسمى بلغة العصر بقى التحرش، امرأة جميلة ماشية شباب من مكة عكسوها تكلموا في حقها مثلا، ودي من قيس عيلان ودول من كنانة أو من قريش، فدي كانت برضو إيه فجرة من الفجارات الأربعة اللي احنا ذكرناها. أما الرابع فهو فجار البراد الذي ذكرناه في الكتاب اللي هو يجي الآن، يعني في القصة معنا يذكر الرجل اسمه البراد اللي بسببها يقوم بقى حرب الفجار دي بقى. فتعالوا نشوف بقى الحرب الرابعة دي من الفجارات الأربعة اللي وقعت بين قريش ومعهم كنانة ضد قيس عيلان. قال: تعرف بحرب الفجار، وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراد، بالضاد طبعا مش بالدال، البراد اسمه كده، اغتال ثلاثة رجال من قيس عيلان، قتل ثلاثة من الرجال، ووصل الخبر إلى عقاظ، طبعا عقاظ كان سوق خارج مكة خارج الحرم، وده كان سوق للأداب والشعر، وتقام فيه مباريات في الشعر والأدب والناس وتحكيم وجوائز وشغلانة كده. فثار الطرفان، يعني قامت بينهما المعركة بقى، من الثورة هي. ده كان فعل إيه الجاهلية؟ الثورات والمظاهرات. وكان قائد قريش وكنانة كلها، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية، ده كان الزعيم اسمه حرب بن أمية، لمكانته فيهم سنا وشرفا، ودي أيضا من قيم العرب القديمة، يوكرون الكبير ويقدمونه مدام أكبر سنا وأكثر حكمة وعقلا، يعني مش أي كبير كده يقدموه، لا كان كبر سن مع حكمة مع حسن تصرف. عشان كده عمرو بن هشام كان يلقب بأبي الحكم من رجاحة عقله وذكائه، لكن لما جاء الإسلام طمس الله بصيرته فانقلب هذا اللقب اللي كان مدح إلى أبي جهل. ليه؟ لأنه عاند الحق وحارب الحق، وده اللي جاب الإسلام إخوة توكير الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي، يعني بعيد عن منهج النبي الذي لا يحترم كبار السن وكذلك كبار المقام وكبار المنزلة علما وعملا. يعني السلف الصالح لما كانوا يقولون كنا لا نأخذ العلم عن الأصاغر، فبينوا معنى الأصاغر، قالوا والصغير فينا صاحب البدعة وإن كان كبير سن، والكبير فينا صاحب السنة وإن كان صغير سن. يبقى صاحب السنة ده له منزلة عالية جدا، صاحب العلم حتى وإن كان صغير السن لكنه كبير، كبير بالعلم. لذلك كان النبي يقدم أهل العلم، لما أراد أن يرسل سرية وأراد أن يختار لها قائدا فبيختبر الشباب المحيطين به من الصحابة عشان يقدم أحدهم. فقام شاب يقول يا رسول الله عندي سورة البقرة، قال اذهب فأنت أميرهم. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. أمره بسورة إيش؟ البقرة، لأن عنده سورة البقرة عنده الأحكام عنده العلم. سورة التقوى، سورة الأحكام التي فصلت ما أجملته أم الكتاب الفاتحة، ما أجملته أم الكتاب الفاتحة. فدايما نقدم أهل العلم فينا حتى في الإمامة. قال أقرأهم لكتاب الله، لأهل علم، لأهل العلم منازل وأقدار، ده ربنا رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكيف للثلة ربنا رفعها ونجحنا نخفضها؟ أهل الإيمان والعمل وأهل العلم. فده منهج الإسلام، منهج الإسلام. طبعا دي رسالة لبعض الشباب في واقعنا المعاصر الذين لا يعرفون لكبير السن حرمة ولا للعالم حرمة ولا منزلة، مشكلة خطيرة جدا. نقول لهم قال النبي ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والمقصود بالعالم المعتبر صاحب السنة الذي على الجادة. قال فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، أي قبيلة قيس انتصرت في البداية، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، يعني انقلبت الموازين، كادت قيس تهزم بعد نصر. ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح. طيب دايما كده بيكون في بعض الحكماء، وده اللي دايما نطالب به عند الاحتدام والمشكلات، لابد أن يفطن بعض الحكماء للإصلاح. يا قوم أليس فيكم رجل رشيد؟ دايما البحث بيكون عن هذا النوع من الرجال اللي يكون بواجب الإصلاح والتوفيق وجمع الكلمة، ولا يعني يزيد الطين بلة كما يقولون. يعني بعض الناس كده ما شاء الله يعني عملهم كله في إشعال النار، ويحب قوي يسعى كده، مصيبة زي حمالة الحطب أم قبيح زوج أبي لهب. فنقول لك لا، كن دائما سعيا بالخير مصلحا بين الناس، عليك بإصلاح ذات البين، ثم تدعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين. شوف بقى الحكمة. طب نجمع كده قتل الفريقين ونشوف عدد كل فريق عنده قتل قد إيه، واللي يزيد ندفع عنه الدية. يعني مثلا احنا قبيلتين الآن، عندي أنا قبيلة كنانة مع قريش عندنا مثلا 50 قتيلا مثلا، وقيس غيلان عندها 55 قتيلا، يبقى 50 قدام 50 زايد كام؟ 5. تتكفل قريش وكنانة بدفع دية الخمسة دول. خلاص، ما هو 50 قدام 50 من قتل يقتل خلاص. طب الخمسة الزيادة دول بقى ادفعوا الدية. فكان نعم الرأي. قال: فمن وجد قتله أكثر أخذ دية الزائد. طبعا الدية 100 بعير، الدية 100 بعير. شوف بقى الجمل بكام، وادفع قيمة 100 جمل. ووضعوا الحرب، يعني وقفت المعركة خلاص، وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر. انقلبت العداوة إلى محبة والشر إلى خير الآن. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر لهذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي. كان عمره 20 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الرسالة 20 سنة، فكان يعد النبال لأعمامه اللي بيقتلوا طبعا معركة. وطبعا هذا الأثر أن النبي كان ينبل لبني عمومته، هذه القصة بحث حديثي غير مسندة، والصواب أنها غير صحيحة. والصواب أنها غير صحيحة، أي أن النبي لم يشارك في هذه المعركة صلوات الله وسلامه، وده من حفظ الله له قبل الرسالة والبعث. فهذا الأثر المذكور في كتب السير، يعني بالبحث الحديثي، تبين أنها غير مسندة تماما، يعني ما لاش سند ولا أصل لها. والصواب أنها غير صحيحة، إنما الحرب صحيحة. ما بنتكلم عن إيه؟ المتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيجهز النبال لأعمامه. الآن ننتقل إلى حلف الفضول بقى. يقول المصنف: وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، دي كلها قبائل عربية، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي، من قبيلة اسمها تيم اللي كان منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو تيمي. والقبيلة دي كانت مشهورة بالأنساب، يعني تحفظ أنساب العرب، عشان كده أبو بكر الصديق كان عنده علم غزير جدا في هذا الباب، يعني بأنساب العرب وقبائلهم وأصولهم رضي الله عن أبي بكر. فدي قبيلة كانت مشتهرة كده، كان العرب في قبائل مشهورة ببعض المناقب، مثلا بني مخزوم قبيلة حربية، دول متخصصين السلاح خلاص كده، تايمة متخصصة بالأحساب والأنساب وإلى آخره. فكان قبائل العرب مشتهرة ببعض المناقب. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، خلي بالك أيضا لسه مع المكارم، هو كبيرهم ولو منزلة عالية بين الناس. فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، يعني قاموا بنصرة المظلوم الآن. يبقى الحلف ده كان معمول عشان ينصر المظلوم، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، يعني نمشي مع المظلوم لغاية ما نرجع له الحق المسلوب. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. طبعا الشيخ الألباني علق على هذا الأثر فقال سنده صحيح لولا أنه مرسل، يعني في إرسال، والحديث المرسل اللي سقط راوي بين التابعي وبين الصحابي، يعني يسقط منه الصحابي مثلا، التابعي يقول قال النبي، لما الحسن البصري يقول قال رسول الله، بس ده نسميه مرسل. ده نسميه ايه؟ مرسل، يعني ضعيف، نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، إلا بعض المراسيل اللي يقول عنها العلماء بأنها أقوى المراسيل، ودي يعرفه طالب العلم اللي بيطلب علم الحديث. فالشيخ الألباني يقول إن الحديث ده صحيح، سنده صحيح، غير أنه فيه إرسال، ولكن له شواهد تقوي، عشان تعرف ليه صححه. يعني المرسل في الأصل إن ضعيف، لكن إذا وجدت شواهد، يعني شواهد يعني الحديث ده طرق أخرى مروي من جهات أخرى، خلاص كده، فهذه الطرق مجتمعة ترفع هذا المرسل من الضعف إلى الحسن، فيبقى السند صحيح. ويقول لك حسن بشواهده أو بجميع طرقه، وده بنسميه الحسن لغيره، يعني في طرق قويته، بالضبط زي حديث المنبر، عندما حديث أبي أمامة لما قال صعد النبي المنبر يوما فقال في الدرجة الأولى آمين، ثم قال في الثانية آمين، ثم قال في الثالثة آمين، فعجبنا له وسألنا، قال جاءني جبريل عليه السلام في الدرجة الأولى فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، يعني دعاء بالذل من جبريل عليه السلام لنوع من الناس. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين، ليكون عنده أب أو أم تقدمت بهما السن ولم يكن بهما بارا وعليهما مشفقا وإليهما محسنا، فده ذليل محروم مطرود من الخير. ثم جاءني في الثانية فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. يعني جاء لي شهر رمضان هو بعيد عن الطاعة، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الصيام، بعيد عن الصلاة، فهذا محروم مطرود. ثم جاءني في الثالثة فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث ده أيضا يقول لك حديث يتقوى بالطرق، فهو حسن بمجموع طرقه. يبقى إذن الحديث ده اللي قاله النبي حديث صحيح بمجموع الطرق. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية، لأن الحمية الجاهلية كانت على خلاف ذلك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعناها الحرفي، اللي هم خدوا منه المثل السائد أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، خلاص كده. هي دي القضايا، ما هو ده منهج الجاهلية، فيش حاجة اسمها أنا وأخوي على ابن عمي، لا أنا وأخوي مع الحق مش على ابن عمي، وأنا وابن عمي أيضا مع الحق مش على الغريب، خلاص. فدي قضايا مهمة. فالعرب كان عندهم المبدأ ده في الجاهلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعناه الحرفي. لما جاء الإسلام النبي قال كده انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الصحابة عندهم خلفية في الجاهلية قالوا إيه ده، هو نفس المبدأ هنطبقه في الإسلام ولا إيه؟ قال يا رسول الله أنصره مظلوما، دي معروفة، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصر كلام، أو كما قال. شوف الجمال بقى، وانت لما ترد الحق للمظلوم انت نصرت الظالم، لأن لو بقي الحق عنده ولم يأخذ منه هو يهلك في الآخرة، زي ما ذكرت لكم قصة الطالب الديليفري بلغة العصر، الشاب اللي بيحكي قصة عن نفسه، في يوم أراد أن يأكل وجبة فطلب ديليفري اللي هو الطلبات اللي توصل للبيوت يعني. راجل ساري لسه يروح المحل يتصل يجيبوا له لغايه البيت وياخد الدليفري اجره. فطلب بيتزا تقريبا. المهم بتاع الدليفري شاب عنده استقامه وعنده دين, حامل البيتزا وراح للشاب ده فقال مزحه, فتحت له الباب خدت منه البيتزا ورحت بقفل. فقال لي يا استاذ الحساب يعني اجري البيتزا دي فين والتوصيل؟ فقلت له مداعبا الحساب يوم الحساب, الحساب يوم حساب. فابتسم الشاب وقال يا اخي الحساب هنا ارخص من يوم الحساب. يقول فاذا بالكلمه تخترق قلبي فبكيت. قلت صدقت, انتظر انتظر, نعم هنا ارخص. يقول فدفعت له ثمن الطعام وبت ليلتي يقظا متفكرا في كلمته, الحساب هنا ارخص. يعني المظلمه اللي عندك لو رحت بها القيامه هتبقى غاليه قوي 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 قوي, جنه ونار, حسنات وسيئات. انما هنا ادفع حقوق العباد, هنا سهله, هنا رخيصه. عشان كده النبي قال فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. يبقى الحساب هنا ارخص ولا لا؟ فلازم نتخلص من مظالم العباد هنا قبل ما نهلك هناك. نسأل الله السلام, نسأل الله السلام. فالعرب كان عندهم حمية جاهلية في هذا الباب, حلف الفضول على خلاف ذلك بقى, هنبدأ ننصر المظلوم بحق. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة, قبيلة اسمها زبيد جايب مع بضاعة تاجر راح مكة يبيع ويشتري سوق, واشتراها منه العاصي بن وائل السهمي اللي هو والد مين؟ سيدنا عمرو رضي الله عنه, ده كان زعيم من زعماء مكة, وعلى فكرة مات على الكفر والعياذ بالله ولم يسلم. كان في عناد عجيب سبحان الله. وولده عبقري العرب وداهية العرب دخل الإسلام وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عن عمرو. وحبس عنه حقه, ما ادلوش الايه ثمن البضاعة. فاستعد عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما, راح للقبائل دي بقى يعني بيطالبها ترد له حقه من هذا المتجبر هذا. وجمحا وسهما دي كلها قبائل عربية. وعديا فلم يكترثوا له, حدش عبروا, عارفين العاص بن وائل صعب قوي, كان صعب قوي. فعلى جبل أبي قبيس, ده جبل كبير جدا في مكة, طلع فوق منه ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته. يعني عمل قصيدة كده شعرية, هم كانوا بلغاء فصحاء بيحكي قصته وازاي العاص بن وائل ظلمني واخذ مالي ولم يعطيني. فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب, الله اكبر, وقال ما لي هذا مطرق, ده لا يترك, ده لابد ان يرد له الحق. حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فعقدوا الحلف ثم قاموا الى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي, رجعوا له ايش الحق المسلوب. وطبعا كان قبل الحلف ده له حلف الفضول, حلف يسمى حلف المطيبين, حلف المطيبين. مين هم المطيبون؟ هاشم وأمية ومخزوم, دول زعماء تلك القبائل العربية اللي بتنسب لقريش. تعاهدوا على النصرة لكل مظلوم, وبعدين اجتمعوا كده وجابوا جفنة أو إناء حطوا فيه الطيب العطور يعني, وغمسوا أيديهم وتعاقدوا بالعطر. وبعد أن تم هذا الحلف قاموا فمسحوا أيديهم بأستار الكعبة فسموا بالمطيبين. نمطيبوا إيه؟ الكعبة بهذه العطور الطيبة وتعاقدوا على نصرة الحق. بعد كده بقى نشوف حياة الكدح والتعب. قال المصنف: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما عليه الصلاة وأزكى التسليم، رعاها في بني سعد لما كان مستردعا هناك، فكان بيرعى إيش؟ الغنم. ودي سنة في الأنبياء يا إخوة، جميع الأنبياء وغالبهم رعى الغنم. الحكمة من ذلك، قال بعض العلماء أن هؤلاء الثلة سيقومون بسياسة العالم والبشرية، فلابد أن يدربوا في شبابهم على تلك السياسات. الراعي يا إخوة بيتعلم الحكمة في رعاية الرعية، لأنه بيكون همه الشاردة إزاي يتبعها، ويحرصوا على الأغنام ما تشتتش وتبعد عن الجماعة، ويقوم عليها وعلى رعايتها طعاما وشرابا ورعيا، وشوف لها الأماكن الطيبة للرعي. فكانت دي تربية للأنبياء، تربية للأنبياء. وبعد كده يعمل بالتجارة عليه الصلاة وأزكى التسليم. رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، وده موجود في صحيح البخاري. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن طبعا خديجة رضي الله عنها تزوجته عنده 25 سنة، الفضل كان بيعمل بالتجارة، يبقى في شبابه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب ابن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري، وجاءه يوم الفتح فرحب به وقال: مرحبا بأخي وشريكي. سنن أبي داود ومسند أحمد. شوف يا إخوة العهد وصيانة العهود. النبي كان بيتاجر معه في فين قبل الإسلام؟ في عام الفتح. النبي كان في التجارة أقول في العشرينات مثلا. عام الفتح النبي كان عنده كم سنة؟ يعني بعث على سن 40، 13 سنة في مكة ب53، وكمان 8 سنين على الفتح يبقى 61 سنة، يعني من 25 قول حوالي 36 سنة ولم ينسى النبي العهد. قال له: مرحبا بأخي وشريكي. الله أكبر. بيعلمنا الوفاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا لأنه جاء دخل الإسلام يعني السائل، قال له: مرحبا بأخي وشريكي. وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر رجال في مالها، تجيب عمال عشان يتاجروا لها في المال، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، يعني لك مثلا الربع من الربح، خذ التجارة وأدي المال، اشتري كذا وكذا وبيع وليك الربع مثلا من الربح، أو ليك النصف. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. وخلي بالك صفات التجارة بقى، الصدق والأمانة مهمة أو في التاجر، عشان كده النبي قال: التاجر الصدوق مع السفر الكرام البررة. ودي مهمة أو في التجارة، في البيع والشراء، الصدق والأمانة. يعني قيل من أحوال السلف الصالح في التجارات أن تاجرا من تجار المسلمين كان يعمل عنده غلام، وكان يوصيه أن يبين العيب في الثوب قبل بيعه. المهم كان في ثياب معيوبة لها عيب معين، فجاء يهودي لشرائها، وصاحب التجارة غير موجود، الغلام بس اللي موجود. فالغلام قال لك: ده يهودي فلم يظهر عيبها وباعها له 3,000 درهما. اليهود اشترى ومشي في القافلة. جاء صاحب التجارة فبيسأل غلامه عن البيع والشراء والربح. قال تذكر الثوب كذا؟ بعتها ليهودي ولم أبين عيبها، عشان يهودي يعني. قال بكم بعتها؟ قال 3. قال أين اليهودي؟ قال انطلق مع القافلة فركب هذا التاجر، أخذ المال وركب دبته وتبع القافلة حتى لحقا بعد 3 أيام، وسأل عن اليهودي وقال اشتريت ثوب بكذا وكذا؟ قال نعم. قال يا هذا الثوب فيه عيب كذا وكذا، وهذه 3,000 درهم لك، ورد علي ثوبي. فتعجب لهم، قال من أنت وما الذي 3 أيام سفر حتى تخبرني بعيب في الثوب؟ قال نعم، علمني هذا رسول الله. قال وأما الدراهم الذي معك فهي مزيفة، اعطيني إياها وهاك 3,000 صحيحة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الأمانة يا إخوة في التجارات، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء. عشان كده الإسلام انتشر بإيه؟ بصدق التجار. معظم أوروبا دخل الإسلام بإيه؟ عن طريق التجار، من صدقهم وورعهم وأمانتهم. فالمسلم يبين عيب سلعته ويعلم أن الرزاق هو الله، وما كان من نصيبك فلابد أن يصيبك، وما كان ليخطئك لم يكن ليصيبك. احنا محتاجين الإيمان بالقضية دي يا إخوة، القضية اللي ربنا عز وجل أقسم عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. دي قضية مهمة. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيرها من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. حتى قدم الشام. طبعا هيجي ميسرة يقص على خديجة أخبار محمد وأمانة محمد وصدق محمد وبركة محمد ومدى الربح الذي يزيد بفضل الله ثم محمد، فتعجب به فيكون إيش؟ الزواج، زواجه بخديجة رضي الله عنها. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل ذلك، قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة، العذوبة يعني الجمال، والخلال يعني الصفات، صفاته جميلة قوي، وشمائل كريمة، الشمائل يعني العلامات، وفكر راجح عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة، هو ده اللي بتبحث عنه رضي الله عنها. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها نبينا عليه الصلاة والتسليم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. طبعا الصداق بتاعها 20 بكرة، البكرة عارفين الناقة، الناقة القوية يعني، 20 ناقة كده حلوة وسمينة كده وعشان كده بنقول دايما يا إخوة النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. تاني، النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي هي خديجة، بقية نساء النبي بأمر السماء أمر بالزواج منهن لحكم جليلة عظيمة، يعني كثيرا ما عرجنا عليها في دروسنا زي الحكمة التعليمية والحكمة التشريعية والحكمة السياسية والحكمة الاجتماعية، زي الكفالة اللي زوجها يموت في المعركة ملهاش عائل يتزوجها النبي، الحكمة الاجتماعية الصديق أقرب الناس لك وعمر وعثمان وعلي يدخلوا بيتك في أي وقت عشان نقطع ألسنة المحرضين، خلاص تزوج أنت عائشة بنت الصديق يدخل بيتك في أي وقت، تزوج حفصة من عمر يدخل عمر في أي وقت، زوج عثمان رقية أم كلثوم واحدة بعد واحدة تموت التانية تزوجها، زوج عليا فاطمة، يبقى المقربون دول يدخلوا في أي وقت. يبقى نحفظ جناب بيت النبوة، كثرة نساء النبي لتعليم النساء أمر دينهن، حكمة تعليمية. في حكم سياسية كصفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود لما تزوجها النبي فببركة زواجه بها أعتق أهلها ودخلوا الإسلام إلى آخره، وهكذا. فهي حكم جليلة. فزوج أي بأمر السماء، ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها، بدليل تزوج عنده 25 بعث على 40 وخديجة معه، ماتت في العام العاشر من البعثة، كان عمر النبي كام؟ 50 سنة، يعني ظل معها 25 سنة ولم يتزوج عليه. بعد موت خديجة أمر أن يتزوج عائشة، ميمونة، سودة إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل أولاد النبي من خديجة إلا إبراهيم، ثلاثة من الأولاد، القاسم وعبد الله ومين إبراهيم من ماريا، وفي البنات أربعة، رقية أم كلثوم زينب فاطمة رضي الله عن الجميع. ولدت له القاسم وبه كان يكنى أبا القاسم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا، إلا أنهن أدركتهم الوفاة في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هنقف هنا عند مسألة بناء الكعبة وقضية التحكيم، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نجيب على بعض ما ورد على البث من أسئلة.